بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أصلح بالهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 من سورة البقرة. فيها يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية. وأطلنا الحديث وأسهبنا في تفسير هذه الآية، لأنها تتحدث عن جانب مهم ومحور من أهم محاور القرآن، هو محور القصص. لأنه كما تعلمون القرآن له محاور، عددها العلماء بثلاثة محاور: الأول العقيدة، الثاني الشريعة أو العبادة، الثالث جانب القصص. فالقصص محور مهم من محاور القرآن، لذا أطلنا الحديث وما زلنا مع هذه الآية. فقد ذكرنا قول المصنفين في تفسيرها ثم بدأنا الشرح. قال المصنفون: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا منهم تقتلون. هذا هو المعنى العام للآية. ثم بدأنا في التفصيل، فبدأنا بالحديث عن قصة كليم الرحمن موسى ابن عمران، وفرغنا منها ومن تفاصيلها وتفصيلاتها. ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى قصة عيسى عليه السلام، في قول الله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات. فمهدنا في الدرس الماضي للحديث عن قصة هذا النبي الكريم وهذا الرسول من أولي العزم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من خلال قراءة لسورة مريم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع قصة عيسى عليه السلام من خلال آيات القرآن. وصلنا إلى قول الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته أي بعد أن نفخ فيها الملك جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، حملت مريم البتول الطاهرة النقية بأعظم مولود في زمانه هو نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيا ترى هل حملت حملا طبيعيا كعادة النساء، يعني 9 أشهر أو 8 أشهر أو 7 أشهر، أم أن حملها ووضعها كان في لحظة كما ذهب إلى ذلك البعض؟ الصواب أنها حملت كعادة النساء، كعادة النساء 9 أشهر. طب يا عم الشيخ الآية بتقول فحملته فاء بفاء السرعة، والفاء هذه في لغة العرب لا تفيد التراخي إنما تفيد التعقيب مباشرة، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما سئل عن حمل مريم قال فحملته فوضعت، واستدل بالآية فحملته فانتبذت، غير أن هذا القول كما قال علماء التفسير مرجوح لأنه لا دليل صحيح صريح يثبت ذلك. والفاء إن جاءت للتعقيب إنما تأتي للتعقيب على حسب كل حال، بمعنى التعقيب في الحمل عادة النساء كيف يكون الحمل 9 أشهر بس، فهذا هو التعقيب، أي فحملته كعادة النساء، فحملته كعادة النساء. وهذا ما رجحه الجمهور أن حملها بعيسى عليه السلام كان كعادة النساء، لذا ابتعدت عن قومها وعلم حملها، إذن خدت فترة في الحمل كما قال العلماء، إذن الحمل كان كعادة النساء 9 أشهر وقيل 8 أشهر. على كل حملت أعظم نبي في زمانه وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحملته فانتبذت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قال المفسرون فحملت به بعد نفخ الملك أي جبريل، فتنحت أي ابتعدت به إلى مكان بعيد عن الناس، وده دليل العفة والصيانة، فالمرأة العفيفة تخشى التهمة وإساءة الظن بها، كيف تحمل من غير زوج تهمة، والمرأة العفيفة تأبى ذلك وترفض أن تتهم أو أن يساء بها الظن، بخلاف ما نعيش في واقعنا المعاصر من كثير من النساء للأسف، هن من يقمن بالسعي للفضيحة وكشف العورات. سبحان الملك، انظر إلى هذه العفيفة الطيبة النقية، حملت بأمر من الله وما في بطنها آية من آيات الله، ومع هذا تخشى التهمة فتبدأ تبتعد بحملها عن أعين الناس. حتى تفرغ من الحمل والوضع ثم تتلقى عن ربها ماذا تفعل عليها السلام. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا عن أعين الناس، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها. هذا اللفظ القرآني له عدة معاني، منها جاءها فجأة من الفجاءة أي فاجأها، ومنها المجيء كحال المخاض عند النساء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي فضربها المخاض، جاءها المخاض. طبعا المخاض معلوم عند النساء اللي يسمونه بالطلق من أجل الوضع، حالة الوضع، والمرأة تعاني معاناة شديدة في إنجاب طفلها، ولو علم الأبناء مدى معاناة الأم في الوضع لقبلوا قدماها قبل يديها ليل نهار. رأت الموت أكثر من مرة وهي تعالج الوضع، سبحان الله. وكما أقول كثيرا حضرتك عندما تنظر إلى بطنك سترى فيها حفرة تذكرك بهذه المرأة العظيمة التي عانت من أجلك، فاحذر أن تقدم عليها زوجة أو ولد فتكون من العاقين. عارف الحفرة اللي في بطنك دي أدهم؟ اسمها السرة، اللي كنت عن طريقها تأكل من دمها وتأخذ من غذائها عن طريق الحبل السري، ولما خرجت قضى الله أن يقطع لتبقى الحفرة تذكرك بهذه المرأة العظيمة الأم. نحن عندنا مثل كده بسيط قوي يقول فيه أصحابه اللي من غير أم حاله يغم، ودي حقيقة. فاحذروا العقوق إخوة الإيمان والإسلام للآباء والأمهات، احذروا العقوق، لأن حضرتك بعد موت الأبوين ستتمنى لحظة أن يعود للحياة من أجل أن تتدارك ما فات منك، ولن يكون، ولن يكون. هتقول يرجع بس أبي لحظة عشان أعتذر له، عشان أرضيه، عشان أبره، ترجع بس أمي لحظة عشان أقبل قدمها، ولا سامحيني إذا كنت قصرت في حقك، مش هيكون. فاللي عنده أب وأم على قيد الحياة يغتنم، يغتنم الفرصة يا إخوة في البر وفي السمع والطاعة في المعروف وفي إرضاء الأبوين. كلكم تحفظون حديث الصخرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كان في من كان قبلكم، أو انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. جماعة في جوف جبل في ليل مظلم بارد شات، وأغلق عليهم الكهف أو الغار بصخرة عظيمة، أي أن الأسباب قد انقطعت. فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد كده يفتش في أعماله، إن وجد عملا صالحا يتقدم به متوسلا إلى الله، ودي الوسيلة المشروعة، إما أن تكون بأسماء الله الحسنى وصفاته، أو تكون بعملك الصالح، أو تكون بدعاء الصالحين من الأحياء، أما غير ذلك فهي مذمومة باطلة. فقام الأول، وهذا هو مناط الشاهد، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان عندي أب وأم تقدمت بهم السن، كنت لا أقدم عليهما في الطعام والشراب لا الزوجة ولا الأولاد ولا الخدم، لأن المال يعني الخدم، الخادم يعتبر من المال. كنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. والغبوق اللي هو الإناء بتاع اللبن، كنت لا أغبق أي لا أقدم الطعام اللي هو اللبن إلا لأبي وأمي أولا. قال فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، يعني العمل اتأخر في الشغل شوي، فلم أرع عليهما حتى نام. عدت من العمل وجدت أبوي نائمين، ماذا صنع هذا الرجل الصالح؟ يقول فحلبت غبوقهما، إناء اللبن حلب البقرة اللي عندنا أو الشاة اللي عندنا. يقول وحملت الغبوق على يدي الإناء يعني، وقفت عند رأسيهما بجوار أبي وأمي، والأطفال عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع. الأطفال عايزين يأكلوا، يشدوا في الأب، أبدا الأم والأب أول. يقول ظللت هكذا حتى طلع الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي فتحركت الصخرة شيئا بأمر الله. وده اللي بنسميه بر حرك صخرة وكشف غمة. بر الأبوين يا إخوة، احذروا العقوق فإنه من أعظم الكبائر والعياذ بالله، أن تعق أباك أو أن تعق أمك. لا بد من بر، لا بد من إرضاء للوالدين، لا بد من تعهد للوالدين، ودي قضية مهمة أوي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها من شدته، فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انظر إلى العفة، تخاف الآن من أقوال قومها والخوض في عرضها فتتمنى الموت. اختلف العلماء في قضية تمني الموت، هل يجوز؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفاني ما علمت الموت خيرا لي، أو كما قال النبي. يبقى أنت عندك عند الفتن أو ما تتمناش الموت، قل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفاني ما علمت الموت خيرا لي، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. طب مريم تمنت، بعض العلماء أجاز ذلك عند الفتن الشديدة، واستدل بقول مريم عليه السلام، لأن دي فتنة شديدة جدا وهي التهمة في العرض. ألا ليت النساء يتعلمن أن أعظم الأخلاق خلق الحياء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام الحياء، أي أعظم خلق في ديننا هو خلق الحياء. قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا اليوم، وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. هذه العلة، حتى لا يظن بي السوء. لذلك يا إخوة نلفت الأنظار إلى قضية مهمة قوي، وهي قضية حسن الظن. الأصل في الإنسان البراءة، حتى يفعل خلاف ذلك أو يكتسب خلاف ذلك. إنما الأصل البراءة وعدم إساءة الظن. للأسف إحنا ابتلينا في زماننا بنبت خبيث جعل الأصل هو التهمة حتى تثبت خلاف ذلك. الأصل عنده إن أنت مش كويس إلا ما تظهر إن أنت كويس، فخالف منهج الإسلام وهذه بدعة. هذه بدعة. النبي يقول لأصحابه: لا يحدثني أحدكم عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، كلكم عندي لكم براءة، لا أتهم أحدا ولا أسيء أن الظن بأحد، أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فده الأصل يا إخوة. المسلم هكذا اللي اتبع المنهج يحسن الظن بالناس حتى يرى خلاف ذلك أو يسمع منهم خلاف ذلك، وكمان ينصح لهم، فإن رفضوا النصيحة وأصروا على البدعة حذرنا منهم. يبقى احنا عندنا أصول بنتبعها في المنهج. إنما حضرتك مبتدع حتى تثبت أنك من أهل السنة. سبحان الله يا ابني، لا، الأصل من أهل السنة. حتى تظهر مني البدعة أو أقول بالبدعة أو أعمل بالبدعة أو أدعو إلى البدعة ولم أنتصح. عشان كده السلف كان لهم مقولات ضابطة، منها يقولون: المسلم يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. دي قاعدة في الخلق وفي التعامل. المسلم بيلتمس إيش؟ الأعذار. التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فسبعين، فإن لم تجد قل لعل له عذرا. أنا ما أعرفش، ممكن يكون عنده عذر وأنا لا أعلم. ده المسلم له ضوابط شرعية كده. المنافق بقى يلتمس إيش؟ الزلات. يبحث لك عن سقطة ويبحث لك عن خطأ ويضيع الوقت في البحث ورائك. يا أخي يا أخي، إلزم باب السلام هداك الله. لا تضيع وقتك، ووقتك ثمين. بدل ما تبحث عن زلات فلان، امسك سورة من القرآن تدبرها، حصل مسألة شرعية تنفع بها الناس وترفع الجهالة بها عن نفسك، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وكلام العلماء يا إخوة ميزان لابد أن نقف أمامه. يقول رحمه الله في معنى كلامه: ما من مجلس جلسناه إلا وسألنا السائلون عن فلان وعن فلان وعن فلان. يا سبحان الله، هي دي مجالس علم دي. ما كانش نبي بيسأل عن الشخص عن الأشخاص أبدا، كان يسأل عن العمل. شوف منهج الصحابة، ما شفناش مثلا حد راح قال للنبي: ماذا تقول في الرجل الفلان؟ أبدا والله. ابن مسعود يقول: سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل؟ بيسأل عن إيه؟ عن العمل. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. لو قعدت تسأل هيزود عليه الصلاة والسلام. يسألون عن إيش؟ عن العمل. والله إخوة، حتى ما كانوش يسألوا عن مسائل العلم الشاذة أبدا أبدا، كل أسئلتهم عن العمل الصالح في الصحيح. قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يعني أي العمل أفضل؟ الإسلام معنى العمل. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. شوف بقى شوف حسن الظن اهو، تسلم على كل الناس من المسلمين تعرفهم او لا تعرفهم، لان الاصل ايه؟ البراءة. الاصل السلامة. طب ليه هنا في حديث ابن مسعود قال له لما سأل عن افضل الاعمال قال له الصلاة على وقتها وبعد كده بر الوالدين وكده الجهاد، هنا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. العلماء يقولون، ودي مباحث مهمة للطالب في فقه الحديث، لازم ترجع لشروح العلماء وتستخرج هذه الضرر والفوائد، مهمة أوي للطالب. قال العلماء: كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يسأل يجيب بما يلائم حال السائل أو حال البيئة عند السؤال. بما يلائم حال مين؟ السائل. يعني السائل ده اللي بيسأل إيه أفضل الأعمال بالنسبة له فيخبره بها النبي، أو البيئة عند السؤال إيه أفضل الأعمال المناسب للبيئة دي الآن. عشان كده البدر العيني في شرح عمدة القاري لصحيح البخاري وقف مع حديث تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. قالوا الحديث ده أو السؤال ده كان عند مقدم النبي إلى المدينة مهاجرا، بالتالي المهاجرون جاءوا من مكة تركوا الديار والأموال والتجارات إلى بلد لم يعرفوها، لا عندهم عمل ولا سكن ولا مال، فروا بدينهم لله ورسوله. الآن أهل المدينة لا يعرفون الكثيرين من المهاجرين، يعرفون القليل منهم، فبالتالي أنت محتاج الآن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف، وبالتالي البيئة الآن محتاجة إيه؟ إطعام الطعام. الجماعة دول تركوا كل شيء وجم، عايزين ليأويهم بقى حتى يجدون العمل، حتى يجدوا العمل، فمحتاجين إطعام إيش؟ الطعام. عشان كده النبي أجاب بما يلائم البيئة الآن: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. يبقى بيعلمنا إيه؟ حسن الظن وعدم إساءة الظن بلا كسب وبلا بينة، وبيعلمنا كمان اوعى تتتبع الزلات، دي مش شيمة أهل الإيمان. شيمة أهل الإيمان التماس البراءة للناس، مش البحث عن سقطات الناس وعن زلات الناس وعن مساوئ الناس. كان بعض السلف يقول: أناس ليست لهم عيوب فبحثوا عن عيوب الناس فكثرت عيوبهم. ما كانش عندهم عيوب الأول، لما بدأوا يبحثوا عن عيوب الناس إيه اللي حصل؟ كشفت عيوبهم هم. وأناس كانت لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسطرت عيوبهم. ليه؟ لأنك لما بتتكلم هتفتح على نفسك الألسن والعيون، أنت اللي عملت نفسك عرضة لده. تعال بقى كما قال الشافعي: وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وكل يا عين للناس أعينه. الناس برضو عندها عيون بتنظر لك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. الناس برضو عندهم ألسنة، فلابد أن تعلم هذا. عشان كده أيضا يقول السلف الصالح: المسلم إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا ستره. طبعا مع النصيحة، مع القيود في التعامل مع المنكر. والمنافق إذا رأى خيرا كتمه، وإذا رأى شرا نشره. المؤمن لو لقى عليك حاجة حلوة يفرح وينشرها بين الناس، لو لقى عليك حاجة وحشة يسترها عليك وينصحك وياخد بإيديك. المنافق مش كده، لو لقى عليك حاجة حلوة يعمى ما شافهاش ويكتمها، ولكنه شاف. إذا رأى بقى الشر فرصته دي بقى جات له، الكرة جات في ملعبه خلاص يطير بها بين الناس. سبحان الله. فقضية مهمة أو يا إخوة، قضية حسن الظن في الناس، إلا أن ترى أو تسمع منهم ما يخالف انصح وخذ بأيديهم، فإن أبوا واعترضوا وأصروا على الباطل لك أن تحذر منهم ومن شرهم حرصا على الإسلام وعلى الشريعة. فإحنا عندنا ضوابط حتى في علم الجرح والتعديل اللي كان يقوم به جهابذة العلماء وأئمة النقد من المحدثين، كان عندهم ورع غريب يا أخي، سبحان الله. يقول البخاري، وده إمام في النقد والتجريح حرصا على السنة، كان يقول: إني أخاف أن ألقى الله بغيبة مسلم، ما نقدناهم إلا لسلامة الرواية. ورغم ده خايف يقابل ربنا بغيبة مسلم، أن يكون ظلم أحدهم واغتابه بلا حق. الآن يا إخوة شوف الورع عندهم كان إزاي، الآن بيتصدر لهذا الباب من لا ورع عندهم ولا ديانة، سبحان الله. تجد عندهم غلظة وسب ولعن وحاجة وجرأة غريبة، ما يلتمس البراءة، ما ينصحش، ما يحزنش للزلة أو للخطأ، بل بعضهم لا يميز بين الزلة وبين البدعة، ولا علم عنده سبحان الله، لا يعرف يعني بدعة، إيه ضوابط البدعة، إمتى يبدع القائل بالبدعة، إمتى يبدع الفعل للبدعة، وهل هناك فرق بين البدعة وقائلها والقول والقائل والفعل والفعل، ما عندوش الكلام ده، ولا عنده ميزان العدل ولا الإنصاف في الحكم على الناس، ودي أخطر حاجة. هذا الباب العظيم لا يتكلم فيه إلا الكبار من أهل الرسوخ في العلم والإخلاص والورع، مش الأغتام الجاهلين وأنصاف المتعلمين وبعض المثقفين، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، تلين بها، عفانا الله وإياكم منها، آمين. وكان الإمام أحمد من ورعه في مقام النقد والتجريح يقول: فلان أكرهه، بس خلاص، فلان ليس بشيء، خلاص، ما قالش بقى الضل المضل، لا لا لا، ليس بشيء، يعني لا تقبل رواياته، خلاص، ما دام قال ليس بشيء، هو خلاص، جرحناه خلاص بقى. وكان عندهم عدل يا إخوة، حتى في التجريح يقتصر تجريحهم على الباب فقط، باب الرواية، لا يخوض في العرض ولا في الخلقة ولا في الرسم ولا في الأهل ولا في الأعراض ولا في الأولاد. دلوقتي يحمله غضبه من الشيخ فلان إنه يطعن في خلقاته، طب الخلقة مالها؟ اتكلم عن البدعة، عن بدعته، إنما يقول لك بكرش وطرحة ومسكوا طبلة، طب إيه الحكاية؟ إيه اللي كتب البدعة دي بقى؟ إيه حكاية الكرش بالبدعة؟ الله يرضى عليك، يعني راجع نفسك بقى، أنت كده وقعت في البدعة بقى، أنت تعيب الخالق، الخالق دي الآن صح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. ويبدأ يتكلم عن تقاسيم الوجه، ولو لابس نظارة زي حالتنا يعيب عن نظارة، يا أخي يا أخي الله يرضى عليك، ربنا من عليك أنت بقوة البصر، إحنا عندنا ابتلاء في ضعف البصر ولبسنا نظارات، يعني في أي ملهاش علاقة النظارة بالبدعة وغير البدعة، ولا الشكل له علاقة، علاقتنا في العلم. ففند بالدليل وخليك مؤدب، سبحان الله. إخوة، باب النصيحة ده لازم طالب العلم يتقنه. أضرب لك مثالا، هب أن فلانا وقع في البدعة، ماشي، وأنا عايز أنصحه، قعدت أسبه واشتمه واسقطه، بالله عليك لو وصلوا الكلام ده هيستجيب للنصيحة ولا هيعاند وممكن كمان يعمل فيها كمان هو محاضرة يسبه ويلعن؟ يبقى أنا صدته عن سبيل الله. لكن لو قلت مثلا الأخ الفاضل بارك الله فيه، لعلها زلة وقع فيها، قال كذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا، والدليل كذا وكذا، وما قلت هذا إلا رحمة ورفعا للتبعة وحبا في الله عز وجل، لو أنت سمعتني بقول عنك كده تقول إيه؟ جزاه الله خيرا، نصح ورفع الحرج، ونصح في الملأ لأنني قلت في الملأ، فالبدعة إن ظهرت في الملأ تعالج في الملأ. وده اللي عمله ابن القيم يا إخوة مع زلة بعض مشايخه، عندما قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. خلاص العملية قضية، شيخنا إيه؟ حبيب قلبنا، أو ده شيخنا، ولكن انحرف في دي وخالف في دي، فالحق أحب إلينا من شيخنا بقى، هنبين الحق بالدليل وبأدب دون تطاول. إنما دلوقتي بقى بنغلق جميع الأبواب لقبول المنصوح النصيح بسوء أفعالنا وسوء أقوالنا والأبوسة والتكشيرة والقرف، إيه ده، في إيه؟ فإحنا محتاجين نراجع نفسنا في المسائل العلمية دي، ونرجع لأهل العلم من أصحاب الفهم، مش لكل صغير ضيق الأفق ضيق الفهم وعنده أحقاد وعنده ضغائن وعنده علل وعنده أمراض، فبيفرغ أمراضه على العلماء والدعاء لكل من أخطأ. ده مريض ما تسمعلوش، فده محتاج يراجع النفس مع المنهج. عشان كده ما بنتكلم كثيرا في هذا الباب عشان نطهر الصف المسلم من هذه الأدواء والعلل. منهجنا جميل وصافي، محتاج لفهم، والفهم غالي وعزيز قوي، محتاج لتعب وصبر ومجالسة العلماء والتخلق بأخلاقهم والأخذ عن آدابهم، خذ من لحظهم قبل لفظهم كما كان السلف الصالح يفعلون. فانظر إلى حيائها، تمنت الموت خوفا من التهمة وسوء الظن. كذلك انت ضع نفسك في موضع من تتهمه، كيف يكون حاله؟ أو تتهم أهله وولده وتخوض في عرضه. طب إيه علاقة البدعة بده؟ إيه علاقة ده بده وتشهر به؟ ودي قضايا خطيرة جدا. ضع نفسك في موضعه الآن، له أبناء مثلك، لما أنت تقعد تضلله وتبدعه وتفسقه بكل الألفاظ القبيحة دي مشكلة صح؟ يبقى أنت بتغلق باب النصح الآن، أنت ما نصحتش، أنت ما دعوتش. النبي كان لما بعض أصحابه يخالف كان يقول ما باله أقوام. شوف النصيحة الجميلة قوي، يفعلون ويفعلون يفعلون، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، نعم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأرقم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، بس خلاص علم وأدب ونصح وأقام الحجة وبين المحجة صلوات ربي وتسليماته. هكذا كان النبي، كيف لا وقد وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وقرأها البعض فناداها من تحتها، أي عيسى عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني، هذا قدر الله وهذا قضاءه، وقضاء الله خير كله، كيف تحزني؟ ولو علمت مريم أن في بطنها رسول من أولي العزم ما حزنت أبدا. فأحيانا بعض المصائب التي نراها بيكون في طياتها منع عجيبة في انتظارنا، لكن احنا بنستعجل. ما تستعجلش، المحنة في طياتها المنحة، فاصبر فاصبر. فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي فنادها عيسى من تحت قدميها عليه السلام. لا تحزني قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه، وده معنى سرية، أي جدول ماء عذب جميل اشربي منه الآن. إيه كمان؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. خذي بالأسباب بقى، وده بيان للمنهج. لما كانت في المحراب يأتيها رزقها بأمر ربها بدون أسباب، لأنها فين؟ في المحراب، هنا في بيت الله يعطي بلا أسباب. الآن تتنزل عليكم الرحمات والسكينة، تحفكم ملائكة، يذكركم الله في من عنده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب لما خرجت من المحراب وانتبذت مكانا قصيا، الآن في قانون دنيا بقى، خذي بالأسباب. الله قادر يأمر النخلة تنزل إيش؟ الرطب. ما كان بيجيبه لها وداخل فين؟ في المحراب.
طب ليه هنا قال لا وهزي إليك؟ لأن هنا قانون دنيا لابد أن يحترم، قانون سببية، خذي بالأسباب رغم ضعفك وأنت في المخاض، هزي النخلة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جنيا أي هذا الرطب جني من ساعته، هتهزي هيجنى عطول في الحال بأمر الله عز وجل، عشان بيجيش حد يقول لك بقى إيه الله وكت في الصيف ولا في الشتاء. يا أخي هذا من أفعال الله، اسمع الكلام بقى. هو كان في نخل بيطلع في الصيف ولا بيطلع في حاجة غريبة جدا، صح؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ ده يجنى من ساعته، سواء بقى كنا في الصيف كنا في الشتاء ما فيهاش حاجة، أنت هزي بس. مين اللي هينزل لك الرطب؟ الملك جل جلاله. فأنا مش عايزك تعالج البدعة ببدعة. ما تجيش مثلا تنكر على من يقولون أعياد الميلاد تاريخ كذا، تروح ماسك لي أنت في التاريخ. يا أخو في حاجة اسمها أعياد ميلاد أصلا بإبن الرب؟ ماسك سيبك من التواريخ والكلام ده كله. هو كان بيعملوه مش عارف في شهر 12، هو شهر 12 فيه رطب؟ ما احنا قلنا ملهاش علاقة دي بقى فيه ولا ما فيهوش. فاهم حاجة يا محمد؟ انت ماسك لي في دي ليه؟ الاصل اصلا فاسد، عيسى ليس الها وليس ابن اله، خلصت القضية. انشغل انت بالمعتقد، مش دعوة بقى اصل كان فيه نخل ولا ما فيش نخل. ده هو جني من ساعته سواء فيها او ما فيهاش، انت بس هزي. وصلت دي؟ فما تشغلش نفسك بالتفاهات، اشغل نفسك بالأصول. فاهم؟ وتلاقي مقالات نازلة هو في شهر 12 في رطب. يا سيدي في رطب بأمر الله، هيأمر النخلة تطلع رطب بأمره، خلاص خلصت القضية. مش محتاجة بقى الفزلكة والفلسفة الكاذبة دي، ودي بقى حجة من لا حجة له، يمسك في السفاسف. لا، امسك في معالي الأمور. نشرب البتاع ده، مش عارف محمد عامل لي كوكتيل النهارده بس حلو. جزاكم الله خير، احفظ. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنت ما تتكلميش خالص، إن اللي ببطنك ده آية، هو اللي هيتكلم بأمر الله. الوليد ده آية هيتكلم بأمر الله، أنت اللي عليك بس أي حد يتكلم معاك قولونا صائمة بس خلاص. والصيام في شرعهم كان من ضمن أنواعه عدم الكلام، لأن الصيام لغة هو الامتناع الإمساك، ممكن يكون صيام عن الكلام، صيام عن الطعام إلى آخره. عقارب الساعة طارت والمقام يضيق، ولسه عندنا درس العقيدة بعد قليل حتى لا نشك على الإخوة. فإحنا وقفنا هنا النهاردة عند المشهد الإيماني ده، لسه بقى هنشوف المشهد الأهم ومواجهة قومها وتكلم وليدها عيسى عليه السلام إن قدر بقاء. وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وابقوا معنا بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله، ومن كانت له مصلحة فلينصرف راشداً.